بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثاني والعشرون، المقلوب. قال: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. المقلوب وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول وهو ما كان في الإسناد كله، كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر، يكون السند صحيحا وحده والمتن صحيحا وحده، لكنه السند يوصل إلى متن آخر، أو المتن مركب له سند غير سنده. قال: وركبوا متن هذا الحديث على إسنادها آخر، ركبوا إسناد هذا الحديث على متن آخر أو متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر. وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع، وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني، يكون في بعض الإسناد. إذا كان السند مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وكان الحديث الحياء خير كله، فركبوا هذا السند لحديث آخر عن ابن عمر: جعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا مثلا، فهذا قلب الإسناد بأكمله، قلب الإسناد بأكمله. فكانوا يركبون السند الصحيح على متن غير متنه، والمتن الصحيح على سند غير سنده، يقلبون الأسانيد للمتون والمتون للأسانيد، ليختبروا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كما في هذه القصة المشهورة. أما إذا كان القلب في أثناء السند، السند يرويه مالك عن نافع عن سالم وعن ابن عمر، فيأتي من يقلب فيقول مالك عن سالم عن نافع عن ابن عمر، فيقلب سند هذا لمتن هذا ومتن هذا لسند هذا، لكن ليس كل السند، وإنما يقلب شيخا مع تلميذه وتلميذا مع شيخه. قال: وهو من القبيل الثاني، أي من بعض الإسناد، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج، أي لم ينفق ولم يمضي، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. قال بعض العلماء: ونعم ما قال. قال: ليس العجب من البخاري أنه حفظ الأسانيد، أنه أعاد لهم الأسانيد الصحيحة بمتونها الصحيحة، إنما العجب كيف حفظ الأسانيد المقلوبة، يعني قام عشرة في مجلس فقال أحدهم حد ما قولكم في حديث رواه فلان عن فلان عن فلان، ذكره إلى آخره، وحديث رواه فلان عن فلان عن فلان، فذكره إلى آخره، حتى أتم عشرة، فسكت فقام الآخر وسرد عليه 10 أحاديث مقلوبة، وقام الثالث سرد عليه 10 إلى 10 رجال ب10 أحاديث، المجموع 100. فبعد أن فرغوا جميعا التفت إلى الأول وقال: أنت قلت حديث فلان عن فلان عن فلان، وإنما هو كذا عن فلان، وأنت وقلت حديث فلان عن فلان عن فلان، وإنما هو فلان عن فلان عن فلان، أي بالإسناد المرتب. فتعجبوا من ماذا؟ من حفظه للأحاديث المقلوبة التي قلبوها. الأحاديث السليمة هو حافظ لها، أبقي إلا أن يحفظ ترتيبها، لكن العجب أنه حافظ المقلوب ثم صححه. قال: وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. يعني هذه فائدة، طيب سنأتي لها بعد أن نكمل الكلام على المقلوب. قال في الحاشية: الحديث المقلوب إما أن يكون القلب فيه في المتن، وإما أن يكون في الإسناد. فمثال المقلوب في المتن ما رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أنيسة مرفوعا: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. ما هو المشهور في هذه القصة؟ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت. إذن من الذي يؤذن الأذان الثاني؟ ابن أم مكتوم، والأول بلال يؤذن بليل. حديث أنيسة بالقلب: إن إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. قال: والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن هذا مقلوب في ماذا؟ في المتن، مقلوب في المتن. مثال آخر، يعني جعل صاحب الأذان الثاني للأول والأذان الأول للثاني في متن الحديث. مثال آخر: وما رواه مسلم في 7 الذين يظلهم الله يوم القيامة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو كما في الصحيحين: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. من أي اليدين هي المنفقة والتي تعطي؟ هي اليمنى. وما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم. ما هو القلب؟ أن الاستطاعة في ماذا؟ في الأمر. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قال: فإن المعروف ما في الصحيحين: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. هذا قلب كله في ماذا؟ في المتن. ومن ذلك أيضا ما يكون قلبا في بعض المتن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ويبقى فضل في الجنة فينشئ الله عز وجل له خلقا يسكنهم فضل الجنة، أن يبقى مكانا في الجنة غير مسكون، فيخلق الله عز وجل خلقا يسكنهم هذا المكان الذي لم يسكن في الجنة. هكذا هو الحديث، وهذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى، تفضله والأمر له. جاء من قلب الحديث فقال: ويبقى في النار فضل فينشئ الله لهم خلقا فيسكنهم فضل النار، انقلب. وهذا مع أنه مقلوب فهو أيضا منكر، من جهة أن رب العالمين سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، فهو مقلوب كما نص عليه أهل العلم، وهكذا أيضا منكر من جهة أن عدل الله سبحانه وتعالى ألا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى في أصحاب النار أنهم دخلوها بما كانوا يكسبون وبما كانوا يعملون، وهؤلاء الذين يخلقهم الله سبحانه وتعالى ويسكنهم فضل الجنة هذا بفضله، وانقلب على بعض الرواة فقال يسكنهم فضل النار. قال وأما القلب في الإسناد فقد يكون خطأ من بعض الرواة في اسم راو أو نسبه، كان يقول كعب بن مرة كعب بن مرة بدل مرة بن كعب. وقد ألف الخطيب في هذا الصنف كتابا سماه رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. وقد يكون الحديث مشهورا براو من الرواة أو إسناد فيأتي بعض الضعفاء أو الوضاعين ويبدل الراوي بغيره ليرغب فيه المحدثون، كأن يكون الحديث معروفا عن سالم بن عبد الله فيجعله عن نافع، أو يبدل فيجعله عن نافع أو فيجعله عن نافع أو يبدل الإسناد بإسناد آخر كذلك، مثل ما روى حماد بن عمرو النصيبي الكذاب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام، فلا تبدأوهم السلام الحديث، فإنه مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز دراوردي وهو ابن محمد كلهم عن سهيل. وهذا الصنيع يطلق على فاعله أنه يسرق الحديث إذا قصد إليه، يقصد إلى حديث فيسرق الحديث ويركب له راويا غير الراوي الأول، كما سمعت الحديث معروف عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، فيأتي هذا الكذاب نعم النصيبي هذا الذي هو حماد بن عمرو فيرويه عن الأعمش ليرغب المحدثون في الأخذ عنه ويقولون هذه طريق نحتاج إليها، فالأعمش إمام، كانوا يتنافسون في طرق الأئمة. قال وقد يقع هذا غلطا من الراوي الثقة لا قصدا كما يكون من الوضاعين، أي هذا قلب الأسانيد قد يقع وهما كما ذكروا عن شعبة أنه كان يهم في أسماء الرجال، فيكون مثلا الراوي هو عرفجة ابن أبي محمد مثلا فهو يقول أبو محمد بن عرفجة، أو يقول أبو عرفجة ابن محمد، يقع في قلب في بعض أسماء الرجال يهم في ذلك، وهذا لا يؤثر فيه ضعفا. قال مثاله ما روى إسحاق بن عيسى الطباع قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تصل تقوموا حتى تروني. قال إسحاق بن عيسى فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث فقال وهما أبو النضر يعني جرير بن حازم، إنما كنا جميعا في مجلس ثابت وحجاج بن أبي عثمان معنا، فحدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وهو أبو قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى فتروني، فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس. فقد انقلب الإسناد على جرير بن حازم، والحديث معروف من رواية يحيى بن أبي كثير عندنا من كثير وهي ابن أبي كثير، رواه مسلم والنسائي من طريق حجاج بن أبي عثمان أبي عثمان الصواف عن يحيى. فهمتم؟ يعني انقلب عليه، كان في مجلس ثابت فكأنه نسي من حدثه فتذكر أنه كان في مجلس ثابت، فذهب وهله وظنه أن ثابتا هو الذي حدثهم عن أنس، وربما كانت جملة من الأحاديث أيضا أخذها في ذلك المجلس. لكن شارك الحجاج ابن أبي عثمان الصواف في هذا الحديث، فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة وهو عبد الله عن أبيه وهو أبو قتادة الأنصاري فذكره. قال: وقد يقلب بعض المحدثين إسناد حديث قصدا لامتحان بعض العلماء لمعرفة درجة حفظهم كما فعل علماء بغداد، وذكر القصة. اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث رواه الخطيب، فقلبوا متونها وأساندها وجعلوا متن هذا لإسناد آخر وإسناد هذا لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أشخاص إلى كل رجل 10، وأمروهم إذا حضروا المجلس مجلس البخاري محمد بن إسماعيل أن يلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس. فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10، والبخاري يقول لا أعرفه. فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم على بعض ويقولون فهم الرجل، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري أن يحكم على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم، حتى انتدب إليه رجل آخر من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري لا أعرفه، فلم يزل يلقي إليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10، والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام 10 حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما عرف البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، وحديثك الرابع والثالث والرابع على الولاء أي على الترتيب، حتى أتى على تمام 10، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أساندها وأساندها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. قال: وهذا العمل محرم أن يقصده العالم به إلا أن يكون يريد الاختبار، وشرط الجواز كما قال الحافظ ابن حجر أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، والله أعلم. طيب، إلى هنا ينتهي درس اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى المسألة الأخيرة في الدرس القادم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.